يوجد ضيق في القدرة على الانفتاح، يوجد تباعد بين وجود الموضوعين والفعلين الاخرين لا يتمكن المكلف من ايجادهما معا، لان قدرته لا تكون الا على احدهما، كما في موارد التضاد بين فعلين الاخرين، اما تضادا بالذات او تضادا ناشئا من عجز المكلف، المكلف غير قادر على كلا الفعلين، قادر على احدهما. الآن الواحد من قبيل مرة المثال المعروف إذا تزاحمت الإجالات فذلك النجاة في عهد المسجد مع وقت الصلاة في المسجد، المكلف إما أن يزيد في هذه الآن في هذا الآن أو يشتغل بالصلاة، ولا يمكن أن يكون الآن الواحد أن يعمل كلا العملين، فيكون هناك تزاحم لا مقال بينهما. لكن هذا التزاحم ليس في تزاحما بين الملاكين في التأثير الإيجابي فضاهما من الحظ والحظ والإرادة والإرادة والأمر والنهي، لأن موضوع كل من الملاكين غير موضوع الآخر، فهو يؤثر أثره في أن يجعل المولى يحل ذلك الموضوع أو يبني ذلك الموضوع الآخر. لن يجتمع في عنوان واحد أو معنون واحد أو فعل واحد، لكي لا يمكن أن يؤثر في إيجاد الشوق والإرادة نحو المصلحة والبغض والكراهة نحو المستدعى. يبقى أنه لا يحب هذا الفعل ويبغض ذلك الفعل، يحب الصلاة ويبغض عدم الإزالة أو يحب الإزالة، فيحب كلا الأنواعين ويأمر بكلا الأمرين. غاية الأمر هذا من الأمراض في مقام الامتثال المكلف لا يتمكن عقلا من أن يمتثلهما معا، فيقع التزاحم في مرحلة الامتثال، لا في مرحلة مبادئ الحب واقتضاء ملاكات الحكم لإيجاد الحب في نفس المولى. الحكم يوجد في نفس المولى، لأن الموضوع أحد الحكمين وأحد الملاكين غير موضوع الآخر. لكن في مقام الامتثال سوف يقع قصور في قدرة المكلف على الامتثال، أن المكلف لا ليس له قدرة إلا على أحدهما. ومن هنا في مقام الامتثال سوف يكون أهم الحكمين مؤثرا على المكلف، إما عقلا أو شرعا أيضا على ما سوف يأتي تقدم وتفصلين بحثه في أصحاب الكلام، مع بقاء كل من الحكمين على فعليته بفعلية ملاكه وتأثير ملاكه في إيجاد المقتضى مقتضى الحب مقتضى الملاك من الإرادة والشوق والكراهة والحب والهام والناس والأمرين والفعلين الواقعيين. يبقى أن يكون الملاكان كاملين في هذا الاقتضاء، لا تزاحم بين اقتضائهما، التزاحم في مرحلة التحصيل والامتثال خارجا من المكلف، وهذا مرحلة مثلا حكم العقل. العقل يحكم حينئذ بتسبيح احدهما على المهم، او اذا كان انفساليين يقصد العقل بالتخير بينهما على ايهما شاء. هذا ايضا التزاحم. النحو الثالث من التزاحم هو التزاحم الحفظي، وهو من ناحية يشبه التزاحم الامتثالي، من ناحية أخرى يشبه التزاحم الخلافي. ونعم أنه هنا في هذا التزاحم الحفظي أيضا يوجد موضوعان، في أحدهما يوجد ملاك للإلزام مثلا، وفي الآخر يوجد ملاك للتنفيذ أو للإلزام التالي. موضوع أحد الملاكين غير موضوع الملاك الآخر، فالعالم إكرامه فيه ملاك الإلزامي، والجاهل إكرامه فيه ملاك أو عدم إكرامه فيه ملاك الإلزامي، يعني لا يكرم الجاهل مثلا أو لا يوجد على الأقل ملاك لوجود إكرامه، وإن الملاك يقتضي أن يكون المكلف مرخصا في إكرامه وعدم إكرامه. هنا حينئذ في مثل هذه الحالة لا يوجد تزاحم بين الملاكين، من هذه الناحية يشبه التزاحم الحفظي للتزاحم الامتثالي، أن ملاك كل من الحكمين المختلفين المتباديين في موضوع مستقل عن موضوع ما فيه ملاك الإلزام والمحبوبية والشوق والإرادة إكرام العالم، ما فيه ملاك المرغوبية مثلا أو على الأقل عدم المحبوبية والإباحة وعدم الإلزام بالإكرام، إنما هو إكرام الجاهل وإكرام الجاهل وإكرام العالم ليس هذا الله واحد. فمن هذه الناحية يكون كالتجاهل الكتابي من حيث عدم وقوع التجاهل بين الجلافين في مقام التأثير لإيجاد مستضاف من الإرادة والكرامة والشوق والخوف 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 لأن الله متعبدان. لكن من ناحية أخرى هذان الملاكان الموجودان في الموضوعين لا يشبه الملاكي التجاحم الحفظي من حيث أن التجاحم الحفظي يوجد فيه قصور في القدرة لا قصور في القدرة غير موجود لأنه لو علم المكلف بما هو عالم بمن هو عالم لم يقع أي إرادة لا بمقام الإرادة ولا بمقام الاقتدار لأن المكلف لو علم بالواقع بمن هو بمولد الملاك الأول بمولد الملاك الثاني لم يكن هناك تجاهل كان يمكن أن يأتي بهما معا بل لا تجاهل بين الملاكين في مقام التأثير في نفس المولى وإيجاد الحب والشوق والكرامة والإرادة والأمر والنهي ولا تجاهل في مقام الامتثال لو علم المكلف بالموضوعين الواحد. لكن بجهد المكلف والانتباه وقع تزاحم لدى المولى في مقام حفظ هذين القربين وذلك اذا قلت ان المكلف جهل والتبس عليه الامر لان تردد الجهل مع العالم كان امامه شخصان احدهما عالم والاخر مثلا جاهل واشخاص عليهم احد بعضهم علماء بعضهم لا يعلم ايهم عالم وايهم جاهل فحينما لا يعلم بلحاظ الجهل والارتباط والتردد سوف يقع هنا تجاهل لا بين الملاكين في اقتضائهما لأننا لا قلنا أن كل الملاكين المبادئ الحكمين في موضوع مستقل عن الموضوع الآخر ولا بلحاظ من القدرة على الامتثال الواقعي لو كان الحكم الواقعي بشخص المكلف فإنه حينئذ كان يتمكن من الامتثال من دون وقوع أي تجاهل وإنما نشأ هذا التزاحم من أنه في طول الجهل والاعتبار والتردد الآن المولى تحير ماذا يصنع لأنه تردد الآن والتبس واشتبه على المكلف المولى أصبح في تزاحم لكيفية حفظ عليه الملاكين الواقعيين هو يريد أن يحصل على كلا الملاكين ملاكه الإلزام بإكرام العالم ومصلحة إكرام العالم يريد أن يحصل بإعادته ومفسرة إكرام العالم غير مصلحة مفسرة إكرام الجاهل أيضا يريد أن يجنب عبده هذا أو مصلحة عدم إكرام الجاهل يريد أيضا أن يحصل به المكلف هاتان المصلحتان أو المصلحة والمفسدة هاتان الملاكان في مقام التحصيل سوف يقع تجاهل بينهما يقع تزاحم بينهما في مقام التحصيل وهذا التزاحم يشبه التزاحم البلاكي من حيث انه راجع الى المولى على ما سوف يقول المولى سوف هنا يتحير ماذا يصنع في مقام تحصيل الملاكين لعبده هذا ثم اذا كانت الاراده التشريعيه او لنفسه لو كانت الاراده الدينيه هو كان يريد ذلك ان يفعل ذلك هنا سوف يقع تزاحم بين هذين الملاكين المشتبهين نتيجة الاشتباه يقع بينهما تزاحم في مقام محركية والتحصيل لذلك الأمر الثاني المبين في المقدمة الأولى في مقام المحركية والتحصيل سوف يقع تزاحم هذا نسميه التزاحم في الحفظ في حفظ ما هو الملاك المراء المولى سوف يتعين عليه أن إما أن يقوم بأن يكرم كل هؤلاء الأشخاص أو ينهى عن أن يكرم أي فرد من هؤلاء الأشخاص وليس له حالة أخرى أو أن يأمر بإكرام بعضهم وينهى عن إكرام بعضهم جزاءً أو بشيء من الأشياء مع خوف الاشتباه والتردد والانتباه يمكنه إلا أن يقوم بأحد هذه الأعمال والتي هذه الأعمال كلها على كل حال ربما لا تكون مطابقة للواقع بمعنى أنه لا يحقق كلا الملاكين المكلف الذين يريدون من المولى ومن هنا ما يسمع هنا في مقام اتحاد التزاحم يرى أن أي الملاكين يكون أهم من الآخر فيجعل الملاك الآخر قربانا بالملاك الأهم إذا وجد أن ذاك الملاك أهم الملاك الإلزامي أهم من ملاك الترخيص أو ملاك عدم الإكراه، فيأمر بالإكراه، فيضحكهم جميعا لكي يتحقق إكراه العلماء الموجودين في سن هؤلاء. وإذا كان مفسدة عدم مفسدة الإكرام الجاهل للأجل وأهم من مصلحة إكرام العالم قد يعكس ويقول لا تكرمني. وإذا كانت توجد هناك إمارة تجعل بعضها تكون غالبة المطابقة للواقع، وبالنتيجة المقدار الذي يحفظ لتلك الإمارة من الملاكات أكثر كمية من المقدار الذي يقوم يرمض اتباع تلك الإمارة، يعني يرفع غير عن مقدار المقدار الضئيل من الملاكات التي تقوم في اعتبار الكمية الأكثر من الملاكات التي وهذا يرجع بحث النتيجة للأهمية، الأهمية الناشئة من كثرة حفظ الملاكات وغلبة إقامة تلك الملاكات، فإن الأسرة تكون مجموعة أكبر وأكثر وأهم لا محالة من الملاكات الأقل التي فالأهمية الناشئة من الكيفية أو من الكمية، هذه الأهمية هي التي سوف تؤدي إلى أن المولى يتحرك نحو تحقيق الأهم بنفسه في الإرادة التكوينية وبأمر وتحريك عدس في الإرادة التكوينية. هذا لتنبيه القسم الثالث من التزاحم بالتزاحم الكلبي، وهو التزاحم الذي يحصل بين الملاكات، بين الملاكين، سنخين من الملاكين، الإلزامي أو الترخيص أو الإلزامي للفعل أو الإلزامي للترك، يقع التزاحم بينهما نتيجة الجهل والاشتباه، فكل تزاحم بين الملاكين يكون نتيجة الجهل والاشتباه والتردد، لأن لو التردد لم يكن تزاحم لا بين الملاكين في الاختبار، لأن كل ملاك في موضوع غير موضوع آخر، فلا مانع من أن يقترب على حب ذلك الموضوع ولا كذا بغض أو كراهة ذلك الموضوع، ترك ذلك أحدهما غيرها. ولا أيضا تزاحم في مقام الامتثال، لأن لو علم المكلف لم يكن عجزا وضيق في قدرته، لا تبرأ بين امتثال ما هما فيه الموضوع الملاك الإلزامي بالفعل وما فيه موضوع الملاك الإلزامي بالفعل أو بالإباحة، لا يكون بينهما أيضا تزاحم في مقام، وإنما ينشأ التزاحم في مرحلة المحركية. وأنا قلتم أن التزاحم الذي ينشأ في مرحلة المحركية من دون تزاحم لا في مرحلة الامتثال لو علم بمتعلق شخص متعلق الملاكين ولا في عالم مبادئ الفوق والإرادة، يعني اقتضاء الملاكين للتأثير في إيجاد الحكم والإرادة في نفس المولى، وإنما التزاحم في مرحلة المحركية والحل، المولى يريد أن يحفظ هذا من هذين الملاكين ويحصلهما للمكلف في مقام الحفظ المولوي مع تزاحم. وهذا يشبه الاول من حيث انه مربوط بالمولى على المنصوب، يشبه التزاحم الملاكي من حيث ارتباطه بالمولى، ويشبه التزاحم الامتثالي من حيث انه لا يكون بين الملاكين اي تزاحم وتضاد في مقام التاثير في ايجاد مقتضاهما من الحب والشوق والاراده والامر والنهي الواقعيين، لان موضوع احدهما غير موضوع الاخر. هذه اقسام ثلاثه للتزاحم، هذه المقدمه الثانيه. المقدمه الثالثه في الفروق بين هذه الاقسام للتزاحم والخصوصيات التي تختلف هذه الاقسام ثلاثه للتزاحم بعضها عن بعض. توجد هنا عدة فوائد وتختلف هذه الأنواع الثلاثة من التزاحم فيما بينها بعدة خصوصيات وأحكام لا بد من الإشارة إليها. الفرق الأول أن التزاحم الملاكي، التزاحم الملاكي يفترض فيه كما عرفنا أن يكون في موضوع واحد بخلاف التزاحم الامتثالي والتزاحم الكلفي. الموضوع للملاكين المصلحة والمفسدة والمصلحتين المتعاكستين، الموضوع لهذين الملاكين في التزاحم الأول واحد دائما. الخصيصة الأولى والفرق الأول بين التزاحم الملاكي والتزاحم الكلفي والامتثالي أن الموضوع في التزاحم الملاكي دائما يكون واحدا بخلاف التزاحم، ولهذا كلما تعدد الموضوع خرج عن التزاحم الملاكي ودخل اما في التزاحم الامتثالي او في التزاحم الكسبي. الامر الثاني او الخصيصه الثانيه ان التزاحم الملاكي يكون التناسي والتباسي في مرحلة مبادئ الفوق. الفوق في مرحلة مبادئه يوجد هناك تزاحم وتشتيت، لأن هذين الملاكين أيضا أنهما اجتمعا في موضوع واحد، والموضوع الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا، لا حكما إلا قرارة واحدة، لا إرادة كرادتين متعاطفتين أو إرادة وكراهة أو حب وروح، مستحيل اجتماع الحكمين على موضوع واحد ولو بإحاضة مبادئه من الحب والبغض وكرادة والكراهة. وحيث أن هذا التزاحم تزاحم في مرحلة الأسبق من الحب، في مرحلة مبادئ الحب من المصلحة والمصلحة، مصلحتين متعاطفتين في الفعل والكلام، فلا محالة ينشأ تناغم وتزاحم في مرحلة مبادئ الحب. بخلاف التزاحم الحفظي او الانتقالي، فانه في مرحله المبادئ قلنا انه ليس فيهما اي تزاحم. لماذا؟ لان الموضوع الفعلين والموضوعين متعددان، ليس هناك فعل واحد بل موضوعان. اكرام العالم غير اكرام الجاهل، ازاله النجاسه غير الصلاه، احدهما غير الاخر. ولهذا وجود ملاك في هذا الموضوع وملاك اخر في الموضوع الاخر بينهما لا يوجد تراكم وتناس وتتراحم في مقام التاثير. ومن هنا يترتب على ذلك انه في موارد التزاحم الملاكي لا بد ان ينتهي احد الحكمين، على الاقل احد الحكمين لا بد ان يسقط، لا يمكن بقاء الحكمين وبقاء الارادتين. مبادئ، لأن التنافي بإحاضة المبادئ قبل فعلية الحكم، التنافي في جعل أولي الحكمين فعليان، فأحدهما يكون فعليان والآخر لا بد أن يصل، وقد يصلان معا فيما إذا كانا متساويين في التأثير، فلا هذا يرتب ولا ذاك يرتب، فلا إرادة ولا تراث في هذا الموضوع. ومن هنا لا بد في موارد التزاحم الملاكي من سقوط أحد الحكمين وعدم تأثيرته على الأقل، وقد يصلان معا. بخلاف التزاحم الانتقالي او التزاحم الحفظي، فانه التزاحم الحفظي لان مورد كل من الملاكين غير مورد الاخر، موضوع كل من الملاكين غير موضوع الاخر، فلا يكون هناك لزوم لان يسقط احد الحكمين، بل يبقى كلا الحكمين وكلتا الارادتين او الاراده والكراهه يلقيان لتعلق كل منهما بموضوع واحد، الحب والشوق والبغض في كل منهما يلقيان على حالهما، لان ما هو موضوع احد المشتاق اليه غير الموضوع المظهور، هو المراد غير الذي يريده ويطلبه، غير ما يكرهه ويغضبه. من هنا يكون هذا فارقا ثانيا وخصوصية ثانية تترتب على الخصوصية الأولى بين التزاحم الملاكي والتزاحم الانتقالي، لأن التزاحم الملاكي دائما أحدهما أحد الحكمين سوف يكون مصادفا، بخلاف التزاحم الانتقالي كلا الحكمين يكون فعليا، بخلاف التزاحم الحفظي كلا الحكمين لا يمكن أن يكون فيه، كلا الحكمين يكون فعليا واقعا. يوجد تعدد في الموضوع من هذه الناحية. هذا الأثر الفارق الثاني المترتب عن الفارق الأول. الفارق الثالث المترتب عن الفارق الأول الأيمن أنه سوف يكون بعض التداخل نتيجة لذلك، يكون بعض التداخل الملاكي من بعض التعارض دائما، وإن كان في مقام الإخبار وإن كان بعض المحقق الخراساني بالتداخل، لأنه تعارض في مقام الإخبار، يعني دليل الحكمين المتداخلين، الدليل الملاكين المتداخلين في موضوع واحد في مقام الإخبار، دليلهما يقع بينهما تناقض وتكاثر لا محالة، فيكون من التعارض. لماذا؟ لأن مفاد الأدلة في مقام الإخبار إنما هو الحكم الفعلي، لا مجرد ذات الملاك، ولو الملاك المنكسر بملاك الحق وفي حباله. ما هو مفاد الدليل؟ مفاد الأدلة الحكم الفعلي، يعني الحكم التام، تام الفعلية، الحكم الذي لا ملاكه في إيجابه تام، الإرادة التامة أو الكراهة التامة. والمفروض أن الحكم التام لا يمكن أن يكون في مورد التزاحم الملاكي، لأن مورد التزاحم الملاكي الموضوع فيه واحد، والموضوع الواحد لا يتحمل حب وبغض، لا يتحمل إرادة وكراهة تامة، أمر ونهي تامين. نعم قد يكون ذات الملاك المنكسر بالملاك الآخر محكوما فيهما معا، إلا أن ذات الملاك ليس مقام الدليل، مقام الدليل إنما هو الحكم الفعلي التام. الأمر الفعلي والنهي الفعلي ولا يمكن أن يكون أمر فعلي ونهي فعلي في موضوع واحد أو أمر بالفعل ونهي بالترك في موضوع واحد في شأن واحد فلا يستحيل الاجتماع. ومن هنا يقع تنافي وتكابل بين مصادر دليل الدليلين في موارد التجاوز لا في معنى فيكون من التعارض. لا نعني بالتعارض إلا التكابل بين مصادر التعارض يعني التنافي والتكابل بين مصادر الدليلين وهذا في موارد التجاوز لا في دائما يكون موجودا بخلاف التجاوز الحسبي هو التجاوز الانتقالي فإنه لا يوجد فيه ما تكابل وتناقض بين مسدود الدليلين. التداعم الانتقالي لا يكون بينهما تكالب بين مسدود الدليلين لأن مسدود الدليلين عبارة عن الحوق التام الفعلي في موضوعه في الإزالة مثلا وكذلك في الصلاة ولا مانع ولا محظور اجتماع الاثنين الفعليين نعم غاية الأمر المحدود في مقام الانتقال لأن المكلف غير قادر عقلا على انتقال المطعم وعدم القدرات لا يوجد تكافؤ بين مصالح الدليلين إما لأن القدرة أساسا ليست شرطا في الخطاب شرطا في حكم العاقل بالمنجزية كما ذهب إليه جملة من المحققين ولنفى مصالح الخطاب الذي هو عبارة عن الشوق والحب والبغض التام بين الفعليين هنا فعليا فيهما معنى على حكم واحد ولا يوجد استحالة فيهما غالبا العاقل هنا يحكم أنه حيث لا قدرة عليهما إلا على أحدهما يحكم حينئذ بالتخيير إذا كان متساويين وبالترجيح الآن إذا كان أحد الله فلا يكون أي تكالب بينهما ولا يغرب أن القدرة شرط في الخطاب أيضا كما تظهره بعض العلامة نفس الخطاب التكليف مقيد خطابا أيضا بفرض القدرة فحينئذ سوف يتوح حيث أن القدرة مأخوذة للذنب في كل خطابين فلتكون بحسب الحقيقة أيضا لا يكون تكابل بين الدليلين باعتبار أن كل خطاب لبا مقيد بالقدرة وهنا ستكون القدرة على كل واحد من الفعلين في فرض ترك الآخر موجودا فلا يقع تنامي بحسب الحقيقة أيضا بينهما باعتبار أنه سوف يكون ترك الآخر رافعا لموضوع الأول ترك الآخر سوف يكون فعل الآخر رافعا لموضوع الأول حينما يفعل الآخر لا قدرة له على الأول مع عدم القدرة يكون ارتفاع تخصصيا لا تخصصيا لا يكون منافيا مع مسدود الدليل لكي يقع تعارض ويقع تنافي وتكاذب بينهما فلا تكاذب أصلا في موارد أحكام التجاوز الانفصالي لا يقع تكاذب بين مسدود الدليلين. إذن فسوف على هذا الأساس لا يكون هناك تكابر في موارد التجاحم الإنساني بخلاف التجاحم بلا فعل يتفضل وفي التجاحم الحفظي أيضا لا يوجد تكابر بين مفاهيم سبيلين لأنه في التجاحم الحفظي إذا أريد التكابر بين ما فيه الملاك الواقعي الإلزامي والملاك الواقعي الترخيصي بين الحكمين الواقعيين الإلزامي والترخيصي فلا يوجد بينهما تكابر لأن أحدهما غير في غير موضوع الآخر موضوعان وقالب الليلة في مورد الآخر امتثاليات ويجزم امتثالهما معا ليس أحدهما مانعا عن امتثال الآخر لا يوجد حتى تجاحم في مقام الامتثال ولا تريد التجاحم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الذي يجعله المولى في حفظ أهمهما من غير الأهم من المهم من الترخيص الظاهري أو من إيجاد الاحتياط الذي قد يؤدي إلى زوال الملاك الترخيصي الواقعي فلما سوف يأتي من أنه لا تباعد بين الحكم الظاهري لنفس هذه المقدمات سوف يرى أن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا يوجد بينهما تقارب بين الواقعي. إذن فالخصيصة الثالثة المترتبة على الخصيصة الأولى أنه لا يكون باب التداخل الانفصالي ولا باب التداخل فضلا عن باب التداخل لا يكون التداخل الثاني والثالث من التكاذب والتعارض وإنما التداخل الملاكي فقط يكون من باب التعارض في مقام الإخبار بين دليل الملاكي والحكمين الملاكيين هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أن التداخل الملاكي والتداعم الحفظي كلاهما مرجوح علاجهما مربوط بالمولى بخلاف التداعم الانتقالي. التداعم الحفظي والتزاحم البلاء، هنا يجعل يكون التزاحم الحسي كما قلنا أشارنا في الأخير شبيها بالتزاحم الملاشي ومغايرا مع التزاحم الانتقالي. التزاحم الملاشي والتزاحم الحسي إراجوما مربوط بالمولى لا بالعقل، أما التزاحم الملاشي فواضح لأن التزاحم الملاشي تزاحم بين الحكمين بلحاظ مبادئهما، مبادئ الحكمين ومبادئ الحكمين ونفس الحكمين مربوط بالمولى. التزاحم الملاكي يعني أن هناك مصلحة في الفعل ومصلحة في الفعل أو مفسدة أيضا في الفعل من ناحية أخرى، هذان الملاكان يتزاحمان في مقام إيجاد أصل الإرادة أو الكراهة في نفس المولى، فأنه هل يوجدان الإرادة والشوق للفعل أو الإرادة والشوق للفعل أو البغض للفعل يوجدان أيهما؟ هذا مربوط بالمولى، هو المولى حينئذ ينظر أن أيهما أهم وأيهما ليس بأهم فيجعل حكمه وإرادته وشوقه على صدق الأهم، فإذا وجد مصلحة الفعل أهم يجعل أمره بالفعل، وإذا وجد مصلحة الترك أهم إذا في الترك أهم يجعل أمره بالترك وينهى عن الفعل. فعلاج التزاحم الملاكي مربوط بالمولى، باب التزاحم الملاكي مربوط بالمولى ليس مربوطا بالعقل، العقل لا يستطيع أن يحكم عقله ويقول أنا أختار هذا أو يختار هذا، لأن هذا تحميل على المولى، المولى لا بد أن يختار أن أيهما أثر في نفسه في إيجاد إرادته نحو الفعل وإرادته نحو الفعل، شوفه نحو الفعل وشوفه نحو الفعل. إذن هل التزاحم الملاكي مربوط بالمولى ليس مربوطا بالعقل ولا بحكم العقل في مقام الانتظار، وكذلك التزاحم الحفظي، فإن التزاحم الحفظي أيضا قلنا أنه تزاحم بين الملاكين الفعلين، وإن كان الملاكان ذاتان مستقلين في فعلين مستقلين، في عالم التأثير لا يوجد بينهما تزاحم، في عالم مبادئ الحكمين والملاكين الواقعيين لا يوجد بينهما تزاحم وتضادون، لكن في مقام الحفظ المولوي الحفظ المولوي وقع بينهما تزاحم، في مقام التحصيل والمحركية والحفظ المولوي وقع بينهما تزاحم، والحفظ المولوي شغل المولى ليس شغل الحفظ المولوي والمحركية أيضا من شؤون المولى ومن شؤون الحكم، ومن هنا أنه يحفظ المولى أي الملاكين ويترك ويجعل أي الملاكين خلاء الملاك الآخر، هذا شغل المولى حينئذ لا شغل العبد، ولهذا التزاحم الحفظي وعلاجه مربوط بالمولى وهو شأن من شؤون المولى، فالمولى يشخص أن أي الملاكين أهم المتزاحمين في مقام الحفظ أيهما أهم من الآخر، من هذه الناحية يشبه التزاحم الحفظي التزاحم الملاكي، يرى أن أي الملاكين أهم ولو إما كيفية أهم أو كمية كما قلنا، فيرجع الأهم على المهم في مقام المحركية وفي مقام الحفظ المولوي، فيجعل حكمه الظاهري على صدق الأهم، ولهذا الحكم الظاهري لا يحكم بالعقل، يحكم لابد أن يحكم بالشارع، فالتزاحم الحفظي من هذه الناحية يشبه التزاحم الملاكي من حيث أن الحفظ للأهم دون المهم لا بد أن يكون من قبل المولى، هو يحفظ الأهم، ولهذا الحكم الظاهري يجعله المولى، ولا يمكن أن يتخرصه العقل ويحكم بالعقل، من أين للعقل أن يشكل أن أيهما أهم حتى يحفظ هذا دون ذاك، هذا مربوط بالمولى، فعلاج التزاحم الحفظي كعلاج التزاحم الملاكي مربوط بالمولى وشأن من شؤون المولى، هذه الخطوة الرابعة والذي في هذا الفاتح يكون التزاحم الحفظي في صف التزاحم الملاكي لا التزاحم الانتقالي. وهذا التزاحم الانتقالي فعلاجه لا يكون بيد المولى، إذا قلنا بأن التزاحم الانتقالي دائما التزاحم الانتقالي علاجه بيد العقل، قال انه اما ان لا يكون الحكم شرطا في التكليف اصلا شرعا وانما شرط عقلي من الواقع، انه سوف يكون شرطا في المنزليه لا في اصل التكليف، التكليف الواقعي فعليا لكلا الامرين، وهذا الامر العقلي يحكم بان المنجز احدهما، حينئذ اذا كان متساويين في الاهميه يحكم العقل ان المنجز احدهما، واذا كان احدهما اهم يقولون اصحاب هذا المسلم ان العقل يحكم بمنزليه الاهم دون المهم، وأنه لو فعل المهم وترك الأهم يكون مستحقا للعقوبات، وهذه كلها أحكام عقلية عند القائل بأن القدرة ليست شرطا في التكليف وإنما شرطا في التكليف.
وأما بناء على ما هو الصحيح من أن القدرة شرط من صفات العباد والتكليف العباد، رابعا هذا قيد مأخوذ لبدأ في كل خطاب أيضا كذلك، فإن هذا التزاحم ليس مربوطا بالمشبكة ولا مربوطا بالعارض. بمعنى أن العارض هو دائما يرى أنه القدرة دائما يرى انتداف موضوع أحد القسمين في كل من الفعلين المتزاحمين، إذا كانا متساويين من حيث الأهمية إذا فكل منهما يكون فعلية الفرق الشرعي منوطا بترك الآخر، فلو ترك الآخر كان هذا فعليا ولم يكن الآخر فعليا لأنه بفعل الأول ارتفع موضوع الآخر وهو القدرة على أمثاله وأسفاره، فرضنا أن القدرة شرط في كل تفكير. وإذا كان أحدهما أهم من الآخر فأيضا يبين في بحث شرطية القدرة أن القدرة التي هي شرط في التكليف عبارة عن عدم الاشتغال بالمساوي هو الأهم، أما الاشتغال بالمرجوح لا يكون رافعا للقدرة، القدرة تكون محفوظة، فيكون التكليف بالأهم مطلقا لا فعليا، إلا أن هذا الإطلاق ليس شيئا زائدا عن نفس القيد القدرة المرفوض في الدليل، فلا يكون علاج باب التزاحم الانفصالي مربوطا بالمولى بل مربوطا بالعابد والعاقل، ومن ناحيه تشخيص ان القدره هنا مرتفعه او فعليه، تشخيص ان القدره المأخوذة قيدا بنحو التخصص والقيد والتقيد في كل خطاب، هذه القدره هل تكون فعليه او لا تكون فعليه، ففي المتجاورين القدره على كل منهما تكون مرتفعه بفعلها، فلا يكون حسيانا لو فعل احدهما وترك الاخر، فيكون هناك تخيير نتيجه التخيير، يكون نتيجه التخيير وان كان خطابا يرجع الى جعل حكمين مشروطين لترك الاخر، ولو كان احدهما اهم فالخطاب الاهم مطلق والخطاب المهم مشروط لترك الاهم، لا لقيد زائد لا بد من استفاده من الشارع لكي يرجع الى ربوع الشارع، بل من نفس قيد القدره، فان القدره تفسر بهذا التفسير على بحث مفصل مطول من ذكره ونصحه ابن جابر بن سفيان في بحث التزاحم، فيرجع دائما الى تطبيق القدره على هذا او ذاك، وبالتالي لا يكون هناك علاج هذا التزاحم الانفصالي مربوطا بالمولاه بل مربوط به بالعقل وبالعقل في مقام التطبيق وحسب ما هو شرط مفروض في لبا في كل خطاب، وهو القدرة المفسرة عقلا بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم لا بالمرجوح، فإن الاشتغال بالمرجوح لا يرفع القدرة عن الواجع، فالقدرة تكون فعلية وخطابه يكون مطلقا، وبناء على إمكان الترتب كما هو مبنى هذا باب التزاحم سوف يكون هناك خطابان احدهما مطلق الاهم بفرض عدم التساوي والاخر مشروط بالمهم مشروط بترك الاهم، وهذا الشرط ليس شرطا جديدا وزائدا عن شرطيه القدره ليقال انه لا بد من فهمه من الشارع وعلاجه يكون بيد الشارع، بل هذا نفس تطبيق شرطيه القدره التي يكون مقبولة تكون مقبولة في كل خطابين، ومن هنا يكون علاج التزاحم الانفصالي دائما بيد المكلف بيد العاقل، وهذا هو لب مقصود الفزاح حينما يقول باب التزاحم ليس من باب التعارض، لماذا ليس من باب التعارض؟ ليس فيه شيء يحتاج ان يرجع فيه الى الشارع الى المولى، وانما هو يرجع الى تنبيه تطبيق قيد القدرة المقصودة ثبوتا ولبا في كل خطاب، فعلاج التزاحم الحفظي مربوط بالعقل وليس مربوطا بالشعر. نعم تشخيص ان اي الحكمين اهم من الاخر تشخيص الأهمية هذا مربوط بالشعر، هناك في بعض التزاحم ايضا يذكر انه كيف نثبت انهما متساويان وكيف نثبت ان احدهما اهم، وحين الشرك واحتمال المساويات كل منهما مع الاخر واهميه كل منهما مع الاخر ما هو الحكم؟ هذا كله ايضا يحل في بحث التزاحم ويرجع يعني يكون يحل حلا لا يحتاج فيه الى الرجوع الى الشارع، زائدا على الرجوع الى اصل الخطابات التي تدل على اصل هذه الاحكام المتزاحمه على تفصيلات منقصه في محل الاخر. اذا الفرق الرابع ان التزاحم بلا خير والتزاحم الحربي علاجهما مربوط بالشارع، بينما التزاحم الانفصالي علاجهما واحكام
علاجه وأحكامه مربوطا في العام وليس مربوطا بالشارع. على كلا المسلكين في بحث شرطية القدرة جعلنا القدرة شرطا في المنجزية العقلية أو جعلنا القدرة شرطا في الخطاب كما هو الصحيح. على كلا التقديرين يكون علاج التعارض بيد العقل، علاج التداخل الانفصالي بيد العقل، إما بتطبيق ما هو قيد الخطاب شرعا أو تأسيس حكم إذا جعلنا القدرة شرطا في المنجزية التي هي الأحكام العامة لا من أحكام الشارع. هذا أيضا الفرق الرابع بين هذه الأحكام الثلاثة من التزاحم. الفرق الخامس بين هذه الأحكام الثلاثة من التزاحم أن التزاحم الانفصالي لا يعقل بين ملاكين أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، وإنما يعقل بين الملاكين إلزاميين دائما، لأن الترخيص لا معنى لأنه تزاحم الإلزام في مقام الانتفاع، لأن التزاحم الانتفاعي هو عبارة عن التزاحم في مقام الانتفاع، والإباحة والترخيص ليس له انتفاع لكي يعقل التزاحم بينهما. فكلما كان في أحد الفعلين ملاك بالإلزام ولم يكن في الآخر ملاك بالإلزام، سواء كان ملاك الترخيص أو لم يكن ملاك الترخيص، فتعلم انتفاع ما فيه ملاك الإلزام، لأن الترخيص لا يمكن تزاحم الإلزام كما هو بخلاف التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي. فمن هنا أيضا يكون في هذا الفارق، يكون التزاحم الحفظي بقصد التزاحم الملاكي وشبيها بالتزاحم الملاكي، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك ملاك للترخيص، فإن الإباحة والترخيص على قسمين، إباحة وترخيص لا اعتباري ناشئ من عدم الملاك للإلزام بأحد الطرفين، وهذا النحو من الترخيص والإباحة لا يمكن أن يزاحم الملاك الإلزامي سواء في نفس الفعل كما في التزاحم الملاكي أو في فعل أخفيف عليه كما في التزاحم الحقيقي، لأن ما لا ملاك له لا يمكن أن يزاحم الملاك. فالإباحة لا اعتبارية لا يمكنها أن تزاحم الملاك الإلزامي، لأنه المفروض أنه لا ملاك له، إباحته من ناحية عدم الملاك على الإلزام، فلو وجد ملاك في مورد أو في مورد آخر نتيجة الالتباس والجهل ملاك في الإلزام، فحينئذ يرتفع موضوع الإباحة، لأن موضوع الإباحة اللا اقتضاء وعدم وجود ملاك من الإلزام، فلو وجد ملاك في الإلزام ارتفع فلا تزاحم. وأما الإباحة من النوع الثاني، فإن الإباحة قرأتم في بعض الكتب أنها قد تكون لا اقتضائية وقد تكون اقتضائية، وأن يكون هناك مقتضٍ لأن يكون الفعل مباحاً على العبد من قبل مولاه، مقتضٍ في إطلاق العنان من قبل مولاه، مصلحة في التسهيل، هذه المصلحة في التسهيل وإطلاق العنان من قبل مولاه، هذه قد تزاحم الملاك الإلزامي. فلو اجتمعا في فعل واحد ولو من ناحيتين من حيثيتين، حين إذا كان هذا الفعل فيه مقتضٍ لأن يبقى العبد مطلق العنان غير مكلف وغير مجبور أن يقدر المولى على أن يفعل أو يترك، هذا يزاحم الملاك الإلزامي فيقع تزاحم الملاكي بين مصلحة الترخيص ومصلحة الإلزام. هذا الموضوع الواحد. إذا كان في موضوعين وكان التزاحم على أساس الجهل والاشتباه والتردد أيضا كذلك، قد يكون مصلحة التسهيل وكون المكلف مطلق العنان فيما هو موضوع للغرض الترخيصي الواقعي، ذاك أهم من مصلحة الإلزام في إكرام العالم، لكن في إكرام في حالة إكرام الجاهل أو إكرام الجاهل، إذا كانت تلك المصلحة اقتضاء الإباحة، إذا كانت تلك الإباحة اقتضائية وذلك الترخيص عن مصلحة الترخيص أهم من مصلحة الإلزام، ففي مقام الحفظ أيضا قد يؤثر في أن يجعل المولى الحكم الظاهري بنحو يحفظ تلك المصلحة الإباحة والترخيص ويجعل مصلحة الإلزام فداءً لمصلحة الترخيص. إذن فالفرق الخامس أن الملاك تزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي يقل أن يكون بين ملاك الترخيص وملاك الإلزام إذا كانت الإباحة والترخيص ملاكيا اقتضائيا لا اقتضائيا ولعدم وجود مصلحة الإلزام، بخلاف التزاحم الانفصالي الذي لا يعقل إلا بين ملاكين إلزاميين.